وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. يسعدني أيها الأحبة أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص، إنه ولي ذلك ومولاه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
ألو.
نعم. نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ محمد حسان.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا عبد العزيز.
الله يبارك فيكم.
بارك الله فيك وحاجة مبرور وسع مشكور يا شيخ محمد حسان.
آمين آمين، أهلا وسهلا.
يا شيخ أنا مكيف عشان حسيت معك يا شيخ محمد حسان، مرتاح نفسيتي كثير.
الله يبارك فيكم.
والله العظيم ادعي لي يا شيخ محمد حسان، بدي أسألك يا شيخ محمد حسان، أنا علي نذر.
نعم.
أنا علي نذر.
نعم. انقطع الاتصال. طيب أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة، وأرجو أن تحاول أختنا الاتصال مرة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أشهد الله عز وجل أني بحبك بالله والله.
أحبك الذي احتني فيه، الله يبارك فيك.
يعني والله العظيم يعني الوقت يعني قربت على السنة وأنا بحاول أتصل فيك.
ربنا يكرمك.
قضية الشيخ، أنا عايز أطلب منك طلب.
تفضل.
ممكن أقدر أتصل معك بعد نهاية البرنامج في موضوع خاص يعني وحساس جدا، وممكن يعني يكون برنامج حتقدمه حضرتك للناس يستفيدوا منهم كلهم.
طيب حاضر، لا حرج إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
الله وبركاته، كيف حالك شيخ محمد؟
حياكم الله.
أحبك في الله.
أحبك الذي احتني فيه، الله يبارك فيك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع قدرك.
وإياكم، الله يحفظكم.
في سؤال بالله عليك.
نعم.
هل يجوز أن أعتمر لأمي وهي على قيد الحياة؟
حاضر.
يعني الظروف مادية مثلا.
حاضر.
يعني ممكن لا تعتمر هي أو لا تحج.
طيب حاضر.
شكرا، جزاك الله كل خير.
وإياكم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أين أتفضلي؟
زي حضرتك شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
اكتشف حضرتك لو أن معلمة عاقبت تلميذة عندها لم يقم بتنفيذ ما كلفته به بالضرب مثلا، ولكنه ضربا غير مبرحا، فهل يقتصي منها يوم القيامة؟
حاضر.
السؤال الثاني، حضرتك من ضمن تعريفاتك للزهد اللي هو سفر العبد من الدنيا إلى موطن إلى منازل الآخرة.
نعم. طيب
من ضمن تعريفات الزهد اللي حضرتك عرفتها اللي هو السفر العبد من موطن الدنيا إلى منازل الآخرة.
نعم.
طيب إيه هي الخطوات العملية للحصول على الزهد؟ أو يعني أنا فاهم الكلام ولكن مش عارف أطبق عملي.
حاضر.
وأمي تطلب من حضرتك يا شيخ محمد أن حضرتك تبين لنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
صفات الخلقية عليه الصلاة والسلام.
أي.
إن شاء الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحرم جسدك على النار.
آمين يا رب وإياكم.
ونجعلك من المخلصين ويجعلك رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان.
آمين يا رب. آمين وإياكم. الله يبارك فيكم.
شيخ الحبيب
تفضل.
أول حاجة أنا لي رجاء.
تفضل.
أنك تدعي لي يا شيخ أن أذن الشهادة في الأقصى إن شاء الله.
يا رب أسأل الله ألا يحرمني وإياك الشهادة في سبيله حيث يرضيه سبحانه وتعالى.
اللهم آمين. اللهم في ثلاث أسئلة يا شيخ.
اللهم آمين يا رب. نعم.
السؤال الأول يا شيخ. نعم. كيف أثبت على التوبة
على التوبة
ولا أعود إلى المعصية ثاني؟
حاضر ما شاء الله.
السؤال الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمي.
الله عليه وسلم. نعم.
فكيف كان يعلم كتاب الوحي ويصحح لهم كتابة القرآن؟
حاضر.
السؤال الثالث، قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود عن أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود.
نعم.
أريد تفسير هذه الآية.
حاضر.
وجزاك الله كل خير، أسأل الله أن يبارك فيك ويجعلك من المخلصين يا رب.
آمين. حياك الله، شكر الله لك، جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أخبارك؟ ربنا يديك.
الله يسرك يا
محمد. الحمد لله على سلامتك.
سلامك الله من كل سوء.
الله يبارك فيك محمد. ادعي لي بس دعوة خالصة من قلبك، دعوة أسمعها دلوقتي. ربنا يفك كربي ويزيل همي. ولأن مش محتاج حاجة غير لله بس سبحانه وتعالى.
يا رب أسلم.
ويفك كربي ويقضي عني الدين يا رب ويقرب مني الطرق اللي نقضي عليها الدين يا رب، بعيد عن الحرام والربا وأي حاجة تانية. ادعي لي دعوة خالصة من قلبك.
حاضر.
صالح ولا نزكيك على الله ونحسبك على خير
يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يكشف همك وأن يزيل غمك وأن يقضي دينك وأن ييسر لك من السبل من حيث لا تدري ولا تحتسب ما تقضي بهذه السبل الحلال الطيبة دينك إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يستجيب هذه الدعوات. نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم.
أنا.
أي نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا اتصلت فيك.
مرحبا بك يا أختي.
أنا اتصلت فيك بشوية خويا يا شيخ.
أهلا وسهلا
يا شيخ. الله يبارك فيك وخليك يا رب.
حياك.
عشان حكيت معك يا شيخ محمد حسان.
حياكم الله.
والله العظيم ارتحت يا شيخ. نفسي ارتاحت.
اللهم لك الحمد. أسأل الله أن يشرح صدرك
يا شيخ.
الله يشرح صدرك ويسترك في الدنيا والآخرة.
ادعي لي يا شيخ مشان الله. ادعي لي.
الله يسترك في الدنيا والآخرة.
بدي أسألك.
تفضلي
يا شيخ. انا علي شهرين، علي شهرين نذر.
شهرين نذر.
معدتي بتوجعني.
عليك يعني نذرت ان تصوم شهرين؟
ايوه.
نعم
ايوه. نذر شهر بشهر، شهر بشهر.
نذرت ان تصوم شهرين ولا شهرا؟
ايوه
شهرين.
شهر بشهر، شهر بشهر،
شهر وشهر. طيب حاضر.
اي بس انا معدتي بتوجعني.
نعم.
تتوجعني.
نعم.
ما بقدرش اني اصومهن.
لا تستطيع.
ما اصومهن.
لا تقدرين على الصيام.
ما بقدرش. معدتي توجعني.
لا تستطيعين.
ما اقدرش.
لا
استطيع يا شيخ.
طيب حاضر حاضر حاضر.
ما استطيعش.
حاضر حاضر.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال يا شيخ. ابوي ابي اني ابي.
اي نعم.
أبوي يا شيخ كثير ظلمنا وأخذ مني مصاري بالغصب عني. والله يا شيخ كثير ظلمنا أبوي.
نعم.
قانون علينا يا شيخ نهائيا.
حاضر.
ما فيش حدا يا شيخ من جميع الجهات وأخذ مني مصاري غصبا عني مهري يا شيخ. شو بكون موقف؟ هل يؤثم؟
حاضر.
مش مسامحوا علي يا شيخ. مش مسامحوا.
حاضر.
شو يا شيخ بكون يعني بدي اعرف شو يعني شو هيك الاب اللي هيك بكون.
طيب طيب يعني الوالد ظالم لك. طيب جزاك الله خيرا. اسال الله ان يسترك في الدنيا والاخره. الاخت متلهفه لعدم يعني قدرتها على الاتصال، جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا ابي؟
الحمد لله.
أسأل الله أن يرفع قدرك وأن يزيدك علما.
آمين يا رب.
وجعلك الله ممن تقول لهم النار أبر فإن نورك أطفأ ناري، وتقول لهم الجنة أقبل فقد اشتقت إليك قبل أن أرى. وجعلك الله ممن قال فيهم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة.
آمين يا رب. آمين.
وليح لحظتك سؤالين.
تفضل يا ربنا يبارك فيك.
الأول أنا عاملة مقاطعة.
نعم.
ولكن إذا ذهبت لبعض أقاربي أو بعض أخواتي في الله بعضهم يحضر لي بعض المهر الغزية وأنا مقاطعة لها، فماذا أفعل؟ أعتذر أم ماذا أفعل؟
حاضر.
السؤال الثاني، لي أختي في الله كانت تريد أن ترتدي النقاب وأهلها يرفضون هذا الأمر، وكانت تحدث بعض الأخوات بذلك، فرأيتهم يصعبون عليها ارتداء النقاب، وسمعت منهم كلاما عجيبا في تجديد وتعقيد الأخت في بداية التزامها.
في السؤال الثاني لم أستوعب.
لي أختي في الله.
نعم.
كانت تريد أن ترتدي النقاب.
نعم.
وأهلها يرفضون هذا الأمر.
نعم.
وكانت تحدث بعض الأخوات بذلك، فرأيتهم يصعبون عليها ارتداء النقاب.
فرأيتهن بقى ما دمت تتكلمين بالعربية.
فرأيتهن يصعبون عليها ارتداء النقاب.
لا يصعبنا.
يصعبن عليها ارتداء النقاب.
نعم.
وسمعت منهم كلاما عجيبا فيه تجديد وتعقيد على أختي في بداية التزامها.
نعم.
فأرجو توضيح مفهوم ارتداء النقاب والصفات التي يجب أن تتسم بها الأخت المنتقية.
طيب ربنا يبارك فيك.
ونسألكم الدعاء بأن يسر الله لي أنا وأختي الخير.
آمين.
وأن يسر لنا طلب علم الشرع الذي يرضيه عنا.
آمين 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 يا رب. جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يسترك أنت وأخواتك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلكن من أهل العلم العاملات. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسأل سؤال يا شيخ.
نعم.
أنا زوجة 11 ولد.
نعم.
أنجبت 11 ولدا.
أي نعم.
مات 5 وعندي 5 بنات.
نعم.
وعندي واحدة مصابة بالسكر ومرض صغير عمرها 9 سنين.
نعم.
والآن أنا حامل وصار كانت عمليات قيصريات.
نعم.
هل لي بأن أمنع الحمل بعدها؟
يعني عندك 11 ولدا؟ 11 ولد؟
ماتوا 5 منهم.
ماتوا 5.
أيوة. وعندي 5 بنات، واحدة مصابة بالسكر ومرض في الدم يعني.
طيب.
والآن أنا حامل صارت 3 عمليات قيصريات ورا بعض.
نعم.
هل لي بأن أمنع الحمل بعدها؟
طيب حاضر يا أختي. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ محمد حسان.
مرحبا.
والله اشهد الله ان احبك فيه.
احبك الذي احتني فيه.
ولكن يا شيخ محمد انا في ابتلاء لا يعلمه الا الله.
اسال الله ان يفرج كربك وان يكشف همك.
ولا 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 يكفي ساعه او ساعتين اشرح كما فيه. ولكنني يكفي ان اقول لك اني في فتنه في ديني.
نعم.
اشك في التزامي واعتقادي.
لا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
وأود مقابلتك ولو ساعة، وأشهد الله أني سأحاجك أمام الله إن حرمتني بعد ما استغثت بك بعد ربي سبحانه وتعالى.
طيب قابلني في درس الخميس.
والله ساعة، ساعة ليس أكثر، حتى لا أموت على غير الإسلام.
حاضر. حاضر حبيبي في الله، ربنا يبارك فيك ويثبتك ويشرح صدرك. أرجو أن تقابلني يوم الخميس في درس الخميس في مدينة المنصورة بمسجد التوحيد إن شاء الله تعالى. اترك الخميس المقبل هذا، لأني إن شاء الله تعالى سأكون في العريش، والخميس الذي يليه إن شاء الله أنتظرك بإذن الله تحضر معنا الدرس وأجلس معك قليلا بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يفرج كربك وأن يذهب عنك هذه الوساوس والشكوك والهواجس، وأن يملأ قلبي وقلبك إيمانا وتقى، وأن يثبتني وإياك على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك محمد؟
حياكم الله، اهلا وسهلا.
عندي سؤال الله يبارك فيك.
تفضل.
اخي انا كان لي صديق.
نعم.
عنده تجاره معينه.
نعم.
واخذ مني مبلغ من المال.
نعم.
مقابل ان هو يشغل المبلغ ده معي.
نعم.
واتفقنا ان هو يشغله والربح هيكون التلت والتلتين بيني وبينه، هو ياخد.
نعم.
التلتين وانا هاخد التلت، مقابل ان هو بيدير وبيقوم بالاعباء كامله يعني.
نعم.
وبعدين عشان ظروف مصاريف البيت وكده اتفقنا ان انا هاخد منه شهريا مبلغ ثابت مقطوع.
نعم.
ونهايه كل سنه نتحاسب انا وهو، اذا كان لي مبلغ انا هاخده، اذا كان هو له مبلغ هيتخصم من المبلغ اللي موجود عنده ليا.
جميل.
ومشيت الامور على كده، جينا اول سنه طلع لي مبلغ هناك بصفه وديه، نزلت له عن المبلغ دوت كهديه لاخوه يعني.
جميل.
السنه اللي بعدها طلع هو برضه له مبلغ حوالي تقريبا 100 جنيه 150 جنيه في الحدود دي كده، او برضه قال لي زي ما انت عملت معايا المره السنه اللي فاتت انا عملت معاك.
نعم.
ومشيت الامور بيني وبينه على هذا الشيء كل سنه، اذا كان انا لي عمليه وديه وتراضي.
نعم.
ربا ولا لا؟
نعم.
هل ده يعتبر ربا؟ لان المبلغ
حاضر.
اصبح ثابت مش كده؟ انا اخذت المبلغ باخذ مبلغ ثابت كل شهر، وفي نهايه كل سنه بنيجي نتحاسب اذا كان له او ليه الاثنين بنتنازل.
حاضر حاضر حاضر، ساجيبك اليوم ان شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا وزادك حرصا وفضلا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخ.
وإياكم.
جزاك الله العظيم فضلك علينا.
الله يسترك.
شيخي لي ثلاثة أسئلة إذا سمحت لي.
تفضل يا أختي.
سؤالي الأول، ما قولك في من يقول أن العلم حصرا على الرجال، وأن المرأة مهما تعلمت فهي تبقى أمية، أنه لو أخذت الشهادات في الدراسات والشريعة فهي تبقى من عامة الناس ولا تكون من أهل العلم أو طلبة العلم؟
طيب حاضر.
سؤال الثاني، هل من الممكن أن أكون أنا عند الله صالحة وأن أقابل إنسانة ظاهرها الصلاح ولا أرتاح لها، أو شايف مثلا في التلفزيون يعني سبحان الله أنه قلبي لا يطمئن، هل هذا ممكن أم أني أطعن في نفسي إذا كان ظاهر الصلاح؟ إذن يعني في مشكلة عندي.
طيب.
واضح السؤال؟
أي نعم جدا.
طيب سؤالي الثالث لو سمحت، أوقات بعد الفجر أو بعد المغرب أجلس تحت أقدام والدتي مثلا أدلكها أو أدهن لها الكريمات، أكون تعبانة، فهل من ممكن أن أجلس في هذا الوقت أذكر رب العالمين أم لا يليق في هذا الوقت أن يكون في حال ذكر يعني؟ أو ممكن هي تمسك المصحف وأنا أسمع ما أحفظ من القرآن، هل يجوز هذا أم لا يليق بهذا المجلس أن يكون؟
لا، السؤال الأخير
أن أكون أجلس تحت أقدام والدتي.
لا خلاص، هذا واضح. الجزئية الأخيرة
أجلس فأقرأ القرآن، يعني أنا أسمع وهي تقرأ في المصحف، يعني أسمع لها غيب ما أحفظ من القرآن.
جميل.
أو أستغفر أو أسبح، هل يليق أم لا يليق بهذا الجلوس تحت أقدام والدتي أن أذكر رب العالمين؟
حاضر، ربنا يسترك. حاضر ابن، حاضر، ما شاء الله ما شاء الله. طيب استقبل اتصالا اخيرا، لان اسئله اليوم دسمه جدا وتحتاج الى وقت. نستقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا،
كيف حالك يا شيخ؟ انا
حياكم الله، ربنا يبارك فيكم.
والله اني احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
أشهد الله أنني أحبك في الله، ودائما وأبدا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبني لك قصرا في الجنة جوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين. جزاك الله خيرا.
شيخنا العزيز
تفضل.
أسألك الدعاء لي بالزوجة الصالحة
يا رب،
وأن يعطيني الله على الله سبحانه وتعالى أن يقضي على الديون التي علي.
آمين يا رب. آمين. آمين.
لا تنساني شيخنا العزيز بالدعاء.
حاضر حاضر حاضر،
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني فيه.
أشهد الله العظيم إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني فيه.
لا تنسني من الدعاء يا شيخ العزيز.
أسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة، وأن يقضي دينك، وأن يفرج كربك، وأن يكشف همك، وأن يثبتني وإياك على الحق. جزاك الله خيرا أخي الحبيب. طيب أستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الشيخ محمد.
نعم.
والله أنا مش مصدق.
الله يسترك.
والله أنا مصدق خالص، مش مصدق يعني. سبحانك يا ربي، أنا بكلم حضرتك كده والله.
ربنا
يعزك يا رب والله.
آمين. آمين.
أنا منتقبة يعني، بداية انتقابي يعني سمعت شيوخ كتير.
نعم.
بس سبحان الله كنت بشك يعني، كانوا بيقولي حتى لبسي نقاب كان بالنسبة لي شيء مستحيل.
نعم.
أختي في الله لبس حجاب عادي.
نعم.
ليلة 27 في رمضان بالصدفة كده ناس بيبيعوا شرايط، جابت شريط الحجاب لحضرتك.
نعم.
خدته وسمعته، نمت تاني يوم قمت والله لابسه النقاب.
اللهم لك
والله
الحمد.
الله يكرمك والله، عشان
ده حضرتك الحمد. الله يثبتك على الحق.
انا عايزه حضرتك بس تدعي لي انا ووالدتي واخواتي، احنا
بنات
يعني، ادعي لنا كده ربنا يثبتنا على الحق.
امين.
ويدونا كده يا رب ازواج صالحين.
امين.
ونفسي اسال حضرتك سؤال بس.
نعم.
بالنسبه للمراه المنتقبه والغير منتقبه.
نعم.
في الصلاه.
نعم.
فعلا ما يبانش غير وجهي بس، يعني اداري الايدين والرجلين.
حاضر حاضر،
جزاك الله خيرا.
اسال الله ان يثبتك على الحق انت واخواتك. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف، وأنا أعلم كثرة الاتصالات لكن لكثرة الأسئلة ودسامتها في هذا اللقاء الكريم المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإخواني وأخواتي التوفيق والسداد والإخلاص، وأن يجعلني وإياكم جميعا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنت قد وعدت أختنا التي اتصلت علي في اللقاء الماضي وأنا أتحدث في الأسبوع الماضي، سألتني عن تحقيق الخشوع وعن الوقاية من الرياء وعن تحقيق الإخلاص، ووعدتها أن أجيب عليها في لقاء الفتاوى في هذا اليوم، وأحمد الله عز وجل الذي ذكرني بأسئلتها الآن وأنا أجلس على هذا الكرسي، وأجيبها باختصار شديد جدا لأن التفصيل في هذه المسائل التي سألت عنها يحتاج إلى ساعات طويلة بلا نزاع. ويعني أذكرها فقط بأنني بفضل الله تبارك وتعالى تكلمت عن الخشوع في أربع لقاءات، في أربعة لقاءات عن الخشوع، وهذه الأشرطة موجودة تستطيع بفضل الله أن تستمع إليها، عن الخشوع عن كيفية تحقيق الخشوع، عن الخشوع لغة واصطلاحا إلى غير ذلك. وكذلك أفردت لقاء للرياء ولتحقيق الإخلاص وللوقاية من الرياء، لكن باختصار شديد أقول لا يستطيع الإنسان أن يحقق الخشوع في القلب إلا إذا هيأ القلب ابتداء للخشوع، لأن القلب كما ذكرت قبل ذلك كالإناء، كالإناء إن ملأت إناء بالسائل وأردت أن تضع في هذا الإناء نفسه سائلا آخر لن يستوعب، لن يستوعب، فكلما سكبت في هذا الإناء المملوء سائلا آخر سيقع السائل خارج هذا الإناء، فإذا أردت أن يستوعب هذا الإناء وهذا السائل الجديد فعليك أن تفرغي من الكوب شيئا قليلا بقدر ما تريدين أن تضع في هذا الكوب من السائل الجديد الآخر. أرجو أن يكون الجواب واضحا. فلا بد من التخلية قبل التحلية، فالخشوع عمل من أعمال القلب. كيف أخشع القلب ولا يوجد في القلب مكان للخشوع؟ كلما حاولت أن أخشع في صلاتي وحاولت أن أحشر الخشوع حشرا في القلب وقع الخشوع خارج القلب، فتمضي الصلاة ولا أستطيع أن أحقق الإخلاص. إذا لابد من أن يوجد المسلم وأن توجد المسلمة في القلب مكانا للخشوع. هذا الإيجاد، هذا الإيجاد الذي يسميه بعض علمائنا بالتخلية قبل التحلية لابد له من عمل، فالتنظير الكلام النظري لا يحقق الخشوع. يعني أنا أجيب الآن بإجابات أو بكلمات لتحقيق الخشوع، مجرد سماعك أيتها الكريمة لهذا الجواب لا يحقق لك الخشوع، إنما هذه خريطة للعمل لتحقيق الخشوع. فإن حولت هذا التنظير، يعني هذا الكلام النظري، إلى واقع عملي تستطيعين بفضل الله تبارك وتعالى أن تحققي الخشوع. فلا بد للقلب من عمل، لابد من اجتهاد، لابد محافظة على الصلوات الخمس في جماعة، لابد من المحافظة على ورد يومي للقرآن الكريم، لابد من المحافظة على الذكر، فالذكر يحيي الله تبارك وتعالى بالقلوب، لابد من الاجتهاد في غض البصر وكف اللسان عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة. الأمر يحتاج إلى عمل، فالجواب طويل جدا، الأمر يحتاج إلى عمل، فبدون هذا العمل وبدون هذا الجهد لن يستطيع الإنسان أبدا أن يحقق الخشوع في القلب. وعلى قدر إيمان العبد بربه وعلى قدر استشعاره لعظمة خالقه وجلال ربه سبحانه وتعالى في قلبه يكون الخشوع. فإذا وقف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى هو يعرف جلال الله وقدر الله وعظمة الله وهيبة الله سبحانه وتعالى، يقف خاشعا بين يديه عز وجل. والأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن الذي أود أن أركز عليه أن الخشوع لا يتحقق بالتنظير، يعني بالكلام النظري، وإنما بالعمل والاجتهاد على القلب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلبي وقلوب إخواني وأخواتي جميعا، وأن يرزقنا حلاوة الخشوع منه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما الوقاية من الرياء وتحقيق الإخلاص، فلا يستطيع الإنسان أن يحقق الإخلاص إلا إذا تخلص من الرياء، فالرياء ضد الإخلاص وهو نقيض الإخلاص، والرياء مشتق من الرؤية، مشتق من الرؤية، يعني راء مراءة ورياء ورياء، أي أرى الناس خلاف ما يبطن، هذا أصل الرياء. والرياء اصطلاحا وشرعا هو إرادة الغير بفعل الخير، إرادة الغير بفعل الخير. فالإنسان يعمل العمل الذي لا ينبغي أن يصرف إلا لله جل وعلا، يريد به الشهرة عند الخلق ويريد به الثناء والمحمدة، هذا هو الرياء. والإخلاص نقيضه، أن يعمل الإنسان العمل يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. ومن قال من علمائنا من شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، هذا كلام مبالغ فيه، إذ لو كان الإخلاص عسيرا وصعب التحقيق لما أمر الله عز وجل عباده بتحقيق الإخلاص، لأن الله تعالى لا يكلف الناس إلا ما يقدرون عليه وإلا ما يستطيعونه، كما قال جل جلاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال جل جلاله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فلا يأمر الله عز وجل المكلفين من العباد بأمر لا يطيقونه ولا يقدرون عليه ولا يستطيعون تحقيقه. إذن تحقيق الإخلاص أمر ميسور لمن أعانه الله سبحانه وتعالى عليه. أما إن كان المراد بقول علمائنا من شاهد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، إن كان المراد بقولهم أن من أعجب بعمله وأعجب بإخلاصه فهذا فعلا يحتاج إخلاصه إلى إخلاص أو يحتاج إلى توبة، هذا هو المراد. يعني يريد علماؤنا أن يحذروا من الرؤية، من رؤية الإنسان لنفسه ومن رؤية الإنسان لعمله ومن عجب الإنسان بعمله أو بعلمه، هذا هو الخطر العظيم على الإنسان. وأتصور أن المخلص الذي يحقق الإخلاص لا يرى نفسه البتة، ولا يرى قوله ولا يرى فعله ولا يرى عمله، لأنه يعلم يقينا أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله سبحانه وتعالى. ولا بد من النظر في عواقب الرياء، فالمرائي خسران في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يحقق إرضاء من رأى من أجلهم في الدنيا، لا يستطيع المرائي أن يكسب قلوب من رآهم في الدنيا، لأن قلب من ترائي بيد من عصيت. هل تدبرت هذا؟ لأن قلب من ترائي بيد من عصيت. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس. فقلوب الخلق بيد الخالق جل جلاله، فالمرائي لا يقدر على إرضاء الخلق فضلا عن عدم قدرته على إرضاء الخالق، لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خلصا لوجهه. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالمرائي لابد أن ينظر في عواقب الرياء في الدنيا والآخرة، وأن ينظر إلى ثمرات الإخلاص في الدنيا والآخرة. فلا سعادة ولا قبول للعمل والفعل والحال إلا بالإخلاص، ولا شقاء، والشقاء في الدنيا والآخرة ثمرة مرة للرياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الخشوع، وأن يحفظني وإياكم من الرياء، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص، هذا باختصار شديد. طيب، الأخت التي اتصلت جزاها الله خيرا تقول بأنها نذرت أن تصوم شهرين، هذا ما فهمته من سؤالها، نذرت أن تصوم شهرين وهي مع ذلك تقول الآن بأنها لا تستطيع الصيام، هذا ما فهمته من سؤالها وما استوعبته وجزاه الله خيرا. أما النذر يا أختاه فالنذر واجب الوفاء به، يجب عليك الوفاء بالنذر إلا في حالة واحدة، ألا وهي الحالة المذكورة، عدم استطاعتك وعدم قدرتك على الوفاء بالنذر. فعلماؤنا يقولون يسقط الواجب بالعذر عنه. قلت الوفاء بالنذر واجب، لكن هذا الواجب يسقط بالعذر عنه، وهذا من فضل الله عز وجل على الأمة ومن رحمة الله تبارك وتعالى بنا. يسقط الواجب بالعذر عنه، فإن كنت لا تستطيعين الوفاء بالنذر فعلا لمرض أو لضعف بدن أو لعدم قدرة على ذلك، والله جل وعلا يعلم منك عدم القدرة وعدم الاستطاعة، فلا إثم عليك ولا حرج، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فما دمت لا تستطيعين أيتها الأخت الكريمة الصيام لهذا النذر الذي يجب عليك ابتداء الوفاء به ما كنت ما دمت قادرة، إن كنت لا تستطيعين فلا إثم عليك ولا حرج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذلك. فالوقت الذي تقدرين فيه على الصيام افعلي، يعني إن مر عليك يوم تجدين من نفسك القدرة على الصيام فصومي مما عليك، ولا يشترط التتابع، لا يشترط التتابع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذلك. طيب، السؤال الثاني تقول بأن والدها ظلمها ولا يمون عليها، أفهم من هذه العبارة أنه لا ينفق عليها، لا ينفق عليها، هذه عبارة يعني إخواننا في الخليج. فأنا أقول يعني لهذا الوالد إن كان يسمعني، إن كان الأمر كذلك فهذا ظلم، إن كان الأمر كذلك فهذا ظلم. فوظيفة الوالد، وظيفة الوالد ليست أن يأتي بالولد أو بالبنت وفقط، وإنما واجب الوالد، واجب الأبوة أن ينفق على أولاده وأن يرعاهم وأن يربيهم تربية كريمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وأن يحنو عليهم وأن يضمهم إلى صدره وأن يدخلهم قلبه وأن يدخلهم عينيه. هذه وظيفة الأبوة. فالأبوة ليست وظيفة الأبوة أن يكون الولد الوالد سببا في الإنجاب أو سببا في إيجاد الذرية ثم يتخلى الوالد بعد ذلك عن أولاده. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأنا أنصح الوالد وأنصح كل والد أن يتقي الله عز وجل في أولاده، وأن ينفق عليهم بقدر استطاعته، وأن لا يكون ممسكا، وأن لا يكون بخيلا. فالبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الخلق. البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، بعيد عن أقرب الخلق إليه وهم أولاده. ولا شك ولا ريب أن من أجمل الصفات التي يجب أن يتصف بها الآباء صفة الكرم، الكرم أن يكون كريما مع زوجه وأن يكون كريما مع أولاده. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أهليكم. فإن وسع الله على الوالد فعلي أن يوسع على زوجتي وعلى أولاده. ولا ينبغي أبدا أن يكون المسلم بخيلا، وأن يكون المسلم ممسكا شحيحا حريصا. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، أي من الحرام، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. فأنا أنصح الوالد الكريم أن يتقي الله في بناته وفي أولاده، وأن ينفق عليهن وأن يوسع عليهن. ومع ذلك أقول لأختنا الكريمة السائلة لا تقاطعي والدك، وسامح الوالد وادعو الله عز وجل له، ويعني لا تترددي أبدا في النصح له بكلمات مهذبة رقيقة جميلة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من هذا الظلم الواقع فيه بكلماتك الرقيقة الجميلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يستركن في الدنيا والآخرة، وأن يرد الوالد وكل والد إلى الحق ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. السؤال الأخ يقول هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي وهي على قيد الحياة بسبب الظروف المادية؟ والجواب لا يا أخي الحبيب، ما دامت أمك لا تقدر على العمرة بسبب ضيق العيش وقلة اليد فلا شيء عليها ولا إثم عليها، لقول الله تبارك وتعالى في الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيله. فإن كان الحج وهو المفروض ليس واجبا إلا على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، هذه الشروط التي يجب توافرها في من ينوي الحج أو من يريد الحج. فإذا كانت الوالدة جزاها الله خيرا لا تستطيع ولا تملك نفقة العمرة ولا نفقة الحج فلا إثم عليها ولا شيء عليها. أما إن كانت تملك نفقة العمرة أو نفقة الحج وهي موجودة على قيد الحياة لكن لظروف مرضية لا تستطيع بسببها أن تركب في وسائل المواصلات كما يقول علماؤنا القدامى، لا تستطيع أن تستوي على الراحلة، يعني لا تقدر لظروف مرضية أن تجلس في السيارة أو في الطيارة أو في الباخرة، فهل يجوز في هذه الحالة لولدها أو لغيره أن يعتمر عنها أو أن يحج عنها؟ والجواب نعم، يجوز أن أعتمر عن إنسان موجود على قيد الحياة ويجوز أن أحج عن في حالة واحدة، ألا وهي أن يكون عاجزا بسبب المرض عن الاستواء على الراحلة مع قدرته المادية. ففي هذه الحالة يعطي هذا الإنسان أو هذه السيدة من ماله لإنسان حج عن نفسه قبل ذلك ليؤدي الحج عنه. هذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها أن يحج فيها عن الغير وهو على قيد الحياة، هذا إن كان مريضا مرضا يعجزه عن الاستواء على الراحلة أو عن الاستواء في وسائل المواصلات. وأسأل الله أن يزيدك برا. سؤال، لو أن معلمة، وهذا سؤال جميل جدا فيه من الورع ما فيه، لو أن معلمة عاقبت تلميذا من تلاميذها لتقصيره في أداء واجباته، الأخت تسأل فهل هذا التلميذ يقتص منها يوم القيامة؟ والجواب لا، والجواب لا، لأن هذا العقاب وهذه العقوبة وسيلة من وسائل التربية، وسأتحدث عنها بإذن الله تعالى بالتفصيل بالضوابط الشرعية في جبريل يسأل والنبي يجيب، والتي ستبدأ إن شاء الله تعالى من الأربعاء القادم بإذن الله تعالى، من الغد بإذن الله عز وجل. فهذه وسيلة من وسائل التربية، قلت التربية بالحب، التربية بالقدوة، التربية بالعقيدة، التربية بالعبادة، التربية بالقرآن، التربية بالسنة، التربية بالقصص، التربية بالموعظة، التربية بالترغيب، التربية بالترهيب، التربية بالهدية، التربية بوسائل كثيرة. آخر وسيلة من وسائل التربية التربية بالعقوبة، وإلا لو لم تكن التربية بالعقوبة مشروعة لما شرعها ربنا تبارك وتعالى بنص القرآن، ولما شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص السنة كما سأبين إن شاء الله تعالى. فلا حرج عليك أيتها الأخت الكريمة ما دامت العقوبة وسيلة من وسائل التربية للتهذيب وللتأديب ولحث هذا التلميذ على أداء واجباته، وأرجو أن تكون العقوبة متناسبة مع الخطأ أو مع حجم التقصير، وألا تكون العقوبة مفرطة، فلا إفراط ولا تفريط. وأرجو أيضا أن تكون العقوبة آخر وسيلة من وسائل التربية، فلتربي أو تحرص المعلمة على تربية الأولاد بهذه الوسائل التي ذكرتها قبل ذلك، فإن تعذر لابن من هؤلاء الأبناء وإلا فما لما شرعت هذه العقوبة فحتما سيوجد من أولادنا من يحتاج إلى التربية بالعقوب، حتما سيوجد من أولادنا في بيوتنا وفي مدارسنا من يحتاج إلى هذه الوسيلة من وسائل التربية، وهي التربية بالعقوبة. فإذا اضطرت المدرسة أو اضطر المدرس والمعلم أو الوالد أو الوالدة لاستخدام هذه الوسيلة من وسائل التربية بضوابط الشرعية بشرط أن تكون العقوبة مساوية وموازية لحجم الخطأ وحجم التقصير، فلا إثم على الوالدين ولا على المعلمين والمعلمات، ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم وجزاك الله خير. ما هي الخطوات العملية لتحقيق الزهد؟ هذا أيضا من الأسئلة التي تحتاج إلى تفصيل طويل. وأيضا أود أن أذكر الأخت الكريمة بأن لي ثلاثة أشرطة في تحقيق الزهد، وأسأل الله أن يجعلني إياكم من الصادقين. وأحب الأقوال إلى قلبي أن الزهد ترك الحرام كما قال الإمام أحمد وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد رتب أو قسم الإمام أحمد الزهد إلى ثلاث مراتب، وقد ذكرت ذلك قبل ذلك بالتفصيل، لكن على أي حال تحقيق الزهد، ترك الحرام، ثم بعد ذلك الترقي إلى أعمال الآخرة، هذا الأمر يحتاج إلى علم ابتداء، إلى علم. وهذه نقطة في غاية الأهمية، لأن بعض الناس تصور أن تحقيق الزهد بلبس القذر من الثياب، بعض الناس يتصور أن تحقيق الزهد بلبس القذر من الثياب التي تعفنت رائحته، وبأن يترك نفسه دون أن يهذب لحيته، ودون أن يصففها، ودون أن يضع الطيب. وبعض الناس يتصور أن الزهد ترك الحياة، هذا خطأ وهذا خلل وهذا فهم مقلوب. فسيد الزاهدين إمام النبيين وسيد المرسلين، من في جماله؟ من في جمال ثيابه صلى الله عليه وسلم؟ ومن في جمال رائحته صلى الله عليه وسلم؟ ومن في جمال لحيته وحرصه على تهذيبها وتطييبها وتصفيفها؟ ومن في حرصه على تجميل ثيابه التي يلقى بها الوفود ويلقى بها الناس؟ ومن حقق الجمع بين العمل للدين والعمل للدنيا والعمل للدنيا والعمل الآخرة كما فعل إمام الزاهدين وسيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم؟ فبعض الناس يتصور ويفهم الزهد فهما خاطئا، يعني للزاهد أن يكون متبعا لسيد النبيين وإمام الزاهدين صلى الله عليه وسلم، كان جميلا في ثيابه، جميلا في رائحته، حريصا على العمل للدنيا وعلى العمل للآخرة. والأمر لذلك قلت أول خطوة يريد الإنسان أن يحقق بها الزهد أن يكون عالما أو أن يكون متعلما، أن يتعلم الحق حتى لا يقع في مخالفات باسم الزهد وهو لا يدري. فليس من الزهد أن أكون قذر الثياب، وأن أكون رث الهيئة، وأن أكون سيء الرائحة، لا، ليس من الزهد في شيء، بل الزهد أن تترك الحرام. الزهد قد يكون الرجل زاهدا كما قال أئمة السلف، قد يكون الرجل زاهدا وهو يمتلك من الأموال ما لا يعلم حصره إلا الكبير المتعال، لكن بشرط أن يجمع من الحلال وأن يؤدي حق الكبير المتعال، وأن لا يكون هذا المال في قلبه وإنما يكون في يده. ولا حرج على الإطلاق، ولا حرج على الإطلاق إن أخذ بعض الناس بالتقشف، والتقشف كما أقول ليس معناه أن أكون رث الهيئة، إنما التقشف في الحياة، لا عن بخل ولا عن شح ولا عن طمع ولا عن حرص، بل عن قدرة وإرادة. هناك من حقق ذلك مع القدرة والإرادة والمال، هناك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك أبو ذر رضي الله عنه، وفي ذات الوقت هناك عبد الرحمن بن عوف، وهناك طلحة، وهناك الصديق، وكلهم أيضا على اختلاف أحوالهم في الغنى والفقر كلهم زهاد. فمن كان يملك الدنيا كانت في يده ولم تكن في قلبه، ومن حرص على أن يعيش متقشفا في هذه الحياة عمل للدنيا وعمل للآخرة، ما ترك الدنيا. فالأمر يحتاج إلى علم، ثم يحتاج إلى فهم دقيق، وإلى وعي عميق، وإلى مزيد من العمل. الزهد يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تعبد، يحتاج إلى قيام ليل، يحتاج إلى ذكر، يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى غض بصر عن الحرام، يحتاج إلى ترك مخالطة الخلق فيما لا حاجة له فيه. وأنا أرى أن هذه من أعظم خطوات تحقيق الزهد، ألا يخالط الخلق إلا على قدر حاجته فقط للمخالطة. أما كثرة مخالطة الناس بحاجة وبدون حاجة، لا يستطيع الإنسان مع هذه المخالطة المفرطة بلا ضوابط أن يحقق الزهد. ووالله الذي لا إله غيره يا إخواني، والله الذي لا إله غيره، ما وجدت أسلم للقلب من ترك مخالطة الخلق إلا فيما يحتاج إليه الإنسان. ما وجدت أسلم لقلبي أنا شخصيا من بعدي عن مخالطة الخلق إلا فيما أحتاج إليه، على قدر دعوتي وعلى قدر حاجتي إلى الخلق وعلى قدر حاجة الخلق إلي. أما الإفراط في المخالطة والإفراط في الدخول والإفراط في الخروج، هذا من أعظم الداءات التي تصيب القلب. فأنا أنصح كل أخ وكل أخت، لا تخالط الخلق إلا بقدر حاجتك لهذه المخالطة، فإذا انتهت الحاجة فانصرف، فانصرف، لأننا نعيش زمن الفتن، وأسأل الله أن يعصمنا إياكم من الفتن، وأرجو أن يكون الكلام يعني واضحا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الزهد وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما صفات حبيبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية، الخلقية والخلقية، فهذا أمر عظيم وهذا أمر جليل وهذا أمر طويل، وقد أفردت له صلى الله عليه وآله وسلم أشرطة كاملة في صفاته الخلقية وصفاته الخلقية، وهذا أمر ورب الكعبة حبيب إلى قلبي. فالحديث عن الحبيب حبيب إلى القلوب، فالحديث عن الحبيب حبيب إلى القلوب، والأمر يحتاج إلى تفصيل. أنا تحدثت وسأتحدث إن شاء الله تعالى في دروس العقيدة بإذن الله عز وجل، لكن على أي حال أقول لأختنا التي سألت عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لها: أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، أو يشهد ويشهد له بالنبوة، أو يشهد أن يراه من يريد أن يراه. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الوجه الأزهر، صاحب الجبين الأزهر، صاحب الوجه الأنور صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه الصحابي الجليل جابر ابن سمرة، قال باختصار شديد، قال: لو نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت إن الشمس طالعة. يا الله، لو نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت إن الشمس طالعة، بأبي وأمي وقلبي وروحي. الذي آتاه الله تبارك وتعالى من جمال الخلقة وجمال الخلق وحسن الطباع وكمال العشرة ما لم يعطه أحدا من الخلق، ما لم يعطه أحدا من الخلق، فهو الذي جمع الله تبارك وتعالى له الكمال البشري، الكمال البشري والجمال البشري. وقد يتوهم إنسان أن جمال يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام يفوق جمال نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا والله، ولا والله، حتى في الجمال والله لا يفوق أحد جمال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت أخي يوسف في السماء الثالثة ليلة الإسراء والمعراج، وقد أعطي شطر الحسن، أي نصف الحسن، أما نبينا فقد أعطاه الله الحسن كله والجمال كله. وقد يسأل إنسان أيضا ممن يريدون أن يحكموا العقل في كل نقل: كيف إذن لم نسمع أن امرأة تعرضت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لشدة جماله، وقد ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى في قرآنه أن النساء قد قطعن أيديهن انبهارا بجمال يوسف؟ لماذا لم نسمع عن امرأة قطعت يدها انبهارا بجمال سيدنا رسول الله؟ وخذ هذا الجواب وعض عليه بالنواجذ، فما أروعه وما أجله وما أعظمه: لقد وهب الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الجمال، وكسى هذا الجمال بالهيبة والجلال، وكسى هذا الجمال بالهيبة والجلال، فما نظر إليه رجل ولا امرأة إلا وقعت الهيبة في قلبه أو في قلبها. أنسيت أن رجلا أعرابيا، والحديث رواه ابن سعد في الطبقات والنسائي في السنن وغيرهما بسند صحيح، دخل عليه أعرابي فلما نظر الأعرابي إلى وجهه ارتعد، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: هون عليك يا أخي، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، أي اللحم المجفف عن طريق الشمس، صلى الله عليه وآله وسلم. فأرجو أن ننتبه إلى هذا، والحديث يطول وسامحوني لضيق الوقت. والله كيف كان صلى الأخ يقول كيف أثبت على التوبة؟ أولا بتثبيت الله لك، هذا جواب قد تعجبون منه. لا يستطيع الواحد منا مهما كان علمه ومهما كان قدره أن يثبت على التوبة أو أن يثبت على الطاعة إلا بتوفيق الله له وإلا بتثبيت له. هل تتصور أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى تثبيت الله له ليثبت؟ يا شيخ محمد اتق الله، والله نبينا محمد يحتاج إلى تثبيت من الله ليثبت على ما أراده له ربه ومولاه. قال له جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا حكم ربنا لنبينا. فأنا وأنت يا حبيبي فلا نحتاج إلى تثبيت من الله، إذن فاطلب العون من الله، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لك على الثبات على التوبة وعلى الطاعة إلا بتوفيق الله لك. فتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، والجأ إلى الله جل وعلا واستعن به أن يعينك وأن يثبتك على الطاعة وعلى التوبة. ثم اجتهد قدر الإمكان أن تبتعد عن بيئة المعصية، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، اجتهد ما استطعت أن تفعل الصالحات، اجتهد ما استطعت أن تكون ذاكرا لله، فالذكر يحيي الله بالقلب. ثم احرص على الصحبة الصالحة التي تعينك على الطاعة وتدفعك إليها دفعا، وابتعد عن صحبة السيئين المفسدين الذين يؤزونك على المعصية أزا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياك على التوبة وعلى الطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف كان صلى الله عليه وسلم يعلم الوحي وهو الأمي؟ لا، هو الأمي يعلم كتاب الوحي وهو الأمي، هو الأمي الذي علم الله به المتعلمين، هو الأمي الذي علم الله به المتعلمين. فلقد شاء ربي تبارك وتعالى وقدر أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أميا ليثبت أن ما أنزل الله تبارك وتعالى إليه إنما هو وحي، وأن ما يتلوه إنما هو وحي من عند الله. وأراد ربنا تبارك وتعالى ذلك ليكون ذلك أقوى في الحجة، ويخاطب قريشا أنه وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، وأن ما يتلوه من القرآن إنما هو وحي من عند الرحيم الرحمن جل وعلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذا الجواب، الأمي الذي علم المتعلمين، الأمي الذي علم المتعلمين، وكان يعلم الصحابة ويبين لهم أخطاءهم بوحي من الله تبارك وتعالى أيضا، بوحي من الله تبارك وتعالى أيضا، بدليل أنه لما كتب في الحديبية علي رضي الله عنه هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، وقال النبي لعلي: أمح رسول الله، أمح رسول الله. فقال النبي لعلي: أمح. قال: لا والله لا أمحوك أبدا. قال: فأشر إلي. فأشار علي إلى موضع الكلمتين الشريفتين فمحاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه الأمي الذي علم الله جل وعلا به المتعلمين. فهو لا يصحح خطأ يقع فيه كاتب من كتاب الوحي إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. أما المراد بقول الله عز وجل: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وخالدين وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقلت قبل ذلك بأن هذه الآية أوقفتني طويلا، كيف يقول ربنا تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ هذا الاستثناء مرعب مخوف، يعني وهم في الجنة في استثناء خالدين فيها، أي في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقلت بأن الله عز وجل قد شرح صدري بعد قراءة طويلة جدا في كثير من كتب التفسير لهذا القول، ألا وهو خالدين فيها أي في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا الاستثناء لتظل قلوب أهل الجنة حتى وهم في النعيم معلقة بالمنعم لا بالنعيم، لتظل قلوب أهل الجنة حتى وهم في النعيم معلقة بالمنعم لا بالنعيم. والمراد بقوله تعالى عطاء غير مجذوذ أي لا ينقطع ولا ينتهي. أسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل الجنة. طيب الأخت التي تسأل عن أنها مقاطعة لبعض السلع الأوروبية أو الأجنبية فإذا ذهبت إلى مكان وقدموا فلا حرج في هذه الحالة أن تجبر من ذهبت إليهم وأن تتناول هذا المشروب ما لم يكن محرما بفضل الله تبارك وتعالى وجزاه الله خيرا. وإن كانت تعلم أنها إن قالت لهم بأنها تقاطع هذه السلع لتربيهم ولتعلمهم هذا الدرس دون أن تسبب لهم حرجا فأنا أحبذ لها ذلك والله تعالى أعلم وجزاه الله خيرا. طيب الأخت التي تريد أن ترتدي النقاب وألا يرفضون أود أن تسمع أختنا حلقة النقاب وكانت بفضل الله قريبا على شاشة قناة الرحمة أرجو أن تستمع إليها مرة أخرى ولتثبت على يعني الحق ولا تلتفت لمن يعني أساء إليها ببعض الكلمات فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياها على الحق. الأخت التي رزقت بخمس بنات وهي يعني تقول تجري ثلاث عمليات جراحية قيصرية فهل لا أن تمنع الحمل؟ والله إن نصحتها الطبيبة المسلمة التي تعالجها بأن الحمل يشكل عليها خطرا ويشكل ضررا عليها حقيقيا ليس ظنيا فلا إثم عليها ولا حرج إن شاء الله تعالى أن تمنع الحمل لا إثم عليها ولا حرج. إن نصحتها طبيبتها المسلمة بأن الحمل يسبب لها ضررا حقيقيا وليس ظنيا ما لم يكن الأمر مرتبطا بالخوف من الرزق فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يبارك لها في بناتها. طيب بكل أسف انتهى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن والله في دقائق معدودات سريعا يعني لي صديق عنده تجارة الأخ هذا السؤال الكريم يعني المبلغ المقطوع كل شهر أو كل شهر لا إثم فيه ولا حرج ما دمتما قد اتفقتما على تصفية الحساب بالصورة التي ذكرتها لي في نهاية السنة وأنت تترك له ما تبقى لك من حقك عنده وهو يطلب منك أن تتنازل أنت عن حقك له فهذه صورة بفضل الله تبارك وتعالى لا علاقة لها البتة بالربا بل عملكما أنتما فيه من الفضل ما فيه أنت تتنازل عن حقك لأخيك وهو يطلب منك أن تتنازل وهو يتنازل أيضا عن حقه لك يعني هذه الصورة ما دامت تتم بهذا التراضي وما دمتما بفضل الله تبارك وتعالى تصفيان الحساب آخر كل سنة حسابية وتعرف ما لك وتعرف ما عليك وتتنازل أنت عما لك وتتنازل أيضا وتدفع ما عليك فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه بل هذا فضل وجزاكم الله خيرا على هذا التعامل الودود الجميل ولا علاقة له البتة بالربا والله تعالى أعلم. طيب أما العلم حصر على الرجال والمرأة مهما تعلمت فهي أمية هذا كلام خاطئ هذا كلام خاطئ ولا علاقة له البتة بالحق وبالصواب فالمرأة بفضل الله تبارك أين تذهب أم المؤمنين عائشة المعلمة التي علمت الرجال وأين تذهب وأين يعني أمهات المؤمنات جميعا بلا استثناء اللائي علمن الرجال ورضي الله عنهن وهناك أيضا من التبعيات من علمت العلماء وخرجت العلماء فهذا قول غير صحيح فالمرأة شقيقة الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام إن النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال وهذه تفرقة لا دليل عليها بل المرأة كالرجل في كل الأمور الشرعية إلا إذا دل الدليل الشرعي على التخصيص ونحن نكرم المرأة ونجل المرأة ولا ينبغي أبدا أن نردد مثل هذه الكلمات التي لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت تقول بأنها يعني هل تكون عند الله صالحة ومع ذلك قد تنظر إلى وجه في التلفاز لرجل من المشايخ ولا تشعر براحة وقد تنظر إلى أخت مثلا وظاهرها الصلاح ولا تشعر براحة فهل هذا يعني هل تشك في صلاحها والجواب لا تشك في صلاحها فمسألة القلوب بيد الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها وأنا أشاطرها وأقول لها أنا أيضا يعني قد لا أطيق النظر إلى بعض الوجوه لا على الشاشات ولا في غير الشاشات قد لا أطيق النظر أبدا إلى بعض الوجوه بل ورب الكعبة لو نظرت أغمض عيني لا أقول للنساء بل للرجال ولا أريد أن أفصل أكثر من ذلك فلا إثم عليك ولا حرج فالأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف المهم ألا يقع الإنسان في غيبة أو في نميمة أو في يعني قول أو فعل يغضب الله سبحانه وتعالى ولا يرضى الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يثبتنا على الحق. طيب أنا الأخت تسأل أيضا بأنها تدلك قدم والدتها زادها الله برا زادها الله برا وجزاه الله خيرا، فهل في هذه الحالة يجوز أن تقرأ على القرآن وأن تسمع لها من حفظها؟ نعم يجوز، نعم يجوز لك حتى وأنت تدلكين، بل أنت في بر وطاعة، أنت في طاعة مركبة، وأنت في طاعة يعني بفضل الله تبارك وتعالى تلو طاعة، فما دمت تدلكين قدم أمك جزاك الله خيرا وتذكرين الله أو تقرئين القرآن فهذا لا إثم عليك فيه ولا حرج، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. المرأة في الصلاة، وهذا آخر سؤال بحول الله، هل يظهر منها وجهها وكفاها؟ والجواب نعم، هذه عورة المرأة في الصلاة، عورة المرأة في الصلاة أن تغطي كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، وفرق بين عورة المرأة في الصلاة وعورة المرأة في غير الصلاة أمام الرجال الأجانب كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، فلها أن تسدل ثيابها بحيث تغطي ظهري قدميها إن لم تكن تلبس الجورب أو الشراب، ولها أن تظهر وجهها وكفيها، والله تعالى أعلم. وبذلك أكون قد وفقت في الإجابة على كل ما طرح علي في حلقة اليوم من الأسئلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وألا يحرمنا العمل بما علمنا وبما علمنا، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.